أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست، بودكاست من الآخر برعاية عيادات فيزيوتريو، حيث تكون أنت الغاية.
حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات بودكاست من الآخر، بودكاست موجه لجميع فئات المجتمع يتحدث عن العلاج الطبيعي. نستضيف فيه أخصائيين وأخصائيات، مرضى أو أشخاص مهتمين بالعلاج الطبيعي، نحكي معهم في 20 دقيقة عن موضوع معين يهم كثير من الناس، ونسمع رأيهم كخبراء وناخذ رأيهم من الآخر. حياكم الله بحلقة جديدة من حلقات بودكاست من الآخر. اليوم ضيفنا مميز، دكتور مساعد الحمزة، حياك الله معنا.
الله يحييك، شكرا على
استضافتك. الله يعطيك العافية. احنا تكلمنا في حلقتين الماضيتين، كانت الحلقة الأولى مع بيشنت أو مريضة كانت مصابة باضطراب الوذمة الشحمية، وبعدها تكلمت الأخصائية العلاج الطبيعي نوف ضويان عن دور العلاج الطبيعي، وذكرت في الحلقة الماضية عن أهمية دور الجراحة. وباعتبار تخصصك واللي تتكلم عنه الحين، ودنا احنا نشوف الجانب الجراحي ودوره في هالمشكلة هذه تحديدا، لكن برضو احنا ودنا نتعرف على تخصصك اكثر، لانه في مشاكل اخرى ممكن تستفيد من تخصصك. فيليت تعرفنا بنفسك وحياك الله.
طيب ابشري، شكرا لاستضافتك مره ثانيه دكتوره. انا مساعد الحمزه، استاذ مساعد في جامعه الملك سعود في كليه الطب، واستشاري الجراحه والاشعه التداخليه للاوعيه الدمويه. تخصصنا ما هو معروف للكثير من خارج المجال طبعا، لاننا نتصرف يعني غالبا احنا زي الدفاع المدني للمستشفى، نحل غالبا انه يتم استدعاء ان الحالات الاصابات الجراحيه او الاصابات لغير الاوعيه الدمويه او النزيف. ارتباطنا مع المرضى اللي يحصل عندهم وذمات بشكل عام هو ببساطة محاولة معرفة إذا كانت الأوعية الدموية سبب لهذه الوذمات، سواء كانت مع بعض أو يعني خلل في الأوعية الدموية الوريدية أو حتى الليمفاوية. وكثير من المرضى والمريضات اللي عندهم الوذمة الشحمية أيضا نعاينهم بالتعاون مع الزملاء في جراحة التجميل وفي العلاج الطبيعي أيضا، لأنه يحتاج مجموعة كثيرة من تخصصات مختلفة لرعاية المرضى هذولا.
يعني هل يعني تجيك حالات زي كذا كثير، مرت عليك حالات كثير، وكيف وصلت لك؟ هل وصلت لك بتشخيص مبدئي ولا أنت اكتشفتها؟ كيف يصلون لك المرضى عادة، سواء كان مشكلة الوذمة الشحمية تحديدا أو الوذمات بشكل عام؟
نعم، الوذمة الشحمية تحديدا تصل عادة من تحويل من الزملاء في جراحة التجميل. المرضى يروحون يطلبون تدخل علاجي جراحي لها، سواء كان شفط دهون أو غيره، فيحولوا لنا المرضى هذولا لي أو لأي أحد من الزملاء عشان يتأكدون إذا فيه ارتباط للوذمة الشحمية هذه، سواء عندهم وذمة لمفاوية معها أو عندهم حتى دوالي تؤدي لزيادة السوائل في الساقين. هذا جانب من المرضى المحولين لنا. الجانب الآخر وهو الأشهر تقريبا هو أي مريض يعاين من أي شخص في القطاع الصحي يكون عنده انتفاخات في الرجلين بدون أي أسباب لها علاقة بالأجهزة المعروفة، يعني ما في اعتلالات في القلب، ما في اعتلالات في الكلى أو الكبد تؤدي لهذه الانتفاخات، فيحولون علينا عشان نتأكد أيضا أنه ما عندهم دوالي، ما عندهم وذمة لمفاوية أو وذمة شحمية. وغالبا ينتهي التشخيص من عندنا أنه إذا ما فيه دوالي أو ما فيه وذمة شحمية فهي غالبا وذمة لمفاوية فهي غالبا وذمة شحمية. الحالة مع الفحص طبعا السريري اللي يحدد هذا قبل حتى الفحوص الأخرى. والسبب الثالث هو المرضى أنفسهم يكونوا متضايقين بعد إجراءات معينة، يعني مثلا اللي يحصل الآن كثير جراحات السمنة. بعد جراحة السمنة كثير من المرضى سواء رجال أو نساء بدون حركة وبدون رياضة مستمرة، الدهون تنزل من أجسام كثيرة من الجسم ولكن ما تنزل فعلا ولا تروح من الساق مثلا أو الأذرع، فيجون يبغون لها حل. وغالبا يكون التحويل أنه روحوا شوفوا جراحي الأوعية الدموية، يتأكدون أنه ما عندكم دوالي أو عندكم وذمة من أي نوع آخر. فهذه صرنا نشوفهم كثير الأيام هذه في العيادات.
وهل هو يعني عندنا حنا مثلا في السعودية إحصائيات عندنا للمشاكل هذه ولا لا زالت في
لسه احنا في تونا ما بعد حتى بدينا، فان شاء الله ان شاء الله في القادم، لانه ما كان في اصلا كثير متخصصين، فالان تونا بادين ان شاء الله. يعني الان اقدر اقول انا ممكن تروح تشوف اكثر من 7-8-10 مختصين او استشاريين جراحه اوعيه دمويه في الرياض فقط. الشرقيه فيها كم معدودين، الغربيه نفس الشيء، لكن لا زال عندنا نقص شديد جدا، وان شاء الله بتعاون الجميع الأكاديمي ممكن نطلع بإحصائيات جديدة، لأنها مهمة جدا، سواء في الجانب الشرياني وتصلب الشرايين الطرفية أو حتى من خدمة المرضى هذولا في الوذمات بشكل عام.
لما جاك المريض أو المريضة ويعني توصلتوا إلى أنه تشخيصها وذمة شحمية،
نعم،
وش الحلول الجراحية اللي ممكن تفيدها أنت كجراح أو عيادة دموية؟
أنا بالنسبة لي ما أودك أني أسوي أي عملية لأحد عنده وذمة شحمية لأنها خارج تخصصي، لكن أكثر كثير أكثر شيء نسويه هو الشرح للمرضى عن طبيعة الاعتلال، طبيعة المشكلة. أوقات كثير يجونا بعد ما مروا على 4-6 مختصين في تخصصات مختلفة، فما يندرى بالضبط وش الحل، وش التوقع، وش غالبية الشفاء، طيب يحتاج علاج أو ما يحتاج علاج. فكل اللي حنا نسويه أنه نتأكد أنه ما عندهم اعتلالات ثانية مصاحبة لها أو هي السبب الرئيسي، سواء كانت وذمة شحمية أو دوالي، وبعدين نبين له وذمة لمفاوية، كشوية أخلط بين الثنتين، وبعدين نحولهم للزملاء في جراحة التجميل. إذا كانوا يرون أنه يعني يطلبون يعرفون أكثر عن الخيار الجراحي، والكثير من الجراحين التجميل اللي أنا أعمل معهم وأعرفهم يحاولون أنه ما يعني يبلغون المرضى أنه ترى التوقعات مختلفة عن اللي متوقع من المريض نفسه، يعني النتائج قد تكون مختلفة، وهنا يظهر ويبرز دور العلاج الطبيعي. سواء كانت تسوي الأخصائية نوف أو زملائها اللي يسوونها، أنه فيه علاجات تحفظية، علاج طبيعي يساعد كثير قبل حتى التفكير بالعلاجات الجراحية، وهذا يكون التكامل بين هذه التخصصات الرعاية هؤلاء المرضى. يعني في البداية قد أشوف أحد عنده وذمة شحمية يتحول هناك، بس هذا ما يعني أنه بعد 3 شهور 6 شهور سنة ما يظهر عندهم دوالي أو وذمة لمفاوية وتحتاج علاج معنا يرجعون علينا مرة ثانية.
يعني ممكن يكون الدوالي أو الوذمة الليمفاوية يعني خلينا نقول مضاعفات للوذمة الشحمية؟
قد تكون، يعني قد تكون لها مصاحبة لها أساساً، وقد تكون يعني تظهر مع الوقت. يعني الدوالي الوذمة الليمفاوية غالباً إذا هي أسباب، يعني أسبابها بشكل عام، أما الواحد مولود معها تظهر في الطفولة أو تظهر في وقت متأخر من الحياة، بس هذه مولود معها بدون سبب، أو أنه حصل حادث، إصابة، التهاب أي إن كان، وأدى إلى ظهور وذمة لمفاوية.
لمفاوية ولا شحمية؟
لمفاوية في الأساس.
أوكي.
لو أحد عنده، لو مريضة عندهم وذمة شحمية أصلا وحصل لها التهابات أو شيء، قد يؤدي. إلى ظهور وذمة لمفاوية أيضا. الدوالي تظهر عند كثير من البشر، يمكن نص البشرية الآن عندهم دوالي بدرجات مختلفة، وقد تظهر في أي وقت. يعني اليوم ما عندك، مع الفحص السريري والفحص بالأشعة في الموجات الصوتية ما عندك، بعد 6 شهور بعد سنة قد تظهر، خصوصا مع العادات السلوكية اللي كلنا نسويها الآن، سواء كان الوقوف الكثير أو الجلسة على مكتب كثيرة ما تساعد. فبالتالي ما هو بالضرورة الوذمة الشحمية سبب لظهور الوذمة الليمفاوية أو الدوالي، ولكن أوقات كثير يكونوا مع بعض.
لكن خطر الإصابة فيهم أكثر عند الوذمة الشحمية
إذا زاد لهم الالتهابات، لأن الأنسجة اللي تحت الجلد كثيرة، وطبيعة الحال ممكن يصير لها التهابات أكثر. فنظريا نعم، ممكن أنه يسبب لهم زيادة التهابات، زيادة ما الجسم يرسل هذه المضادات الالتهابات والسوائل والتفاعلات الالتهابية الموجودة المحدودة اللي موجودة في المكان، قد تؤدي إلى خلل في الأوعية الليمفاوية، فيقوم ينزل لك فوق الوذمة الشحمية، يصير معك شوية وذمة لمفاوية أيضا.
طيب خلينا نقول انه التشخيص حصل، وصلوا لك وصار في عندهم تشخيص انه انت مشكلتك ما هي يعني مشاكل العادية للأوعية الدموية هي وذمة شحمية، وانتقلوا وراحوا وسووا العلاج الصحيح سواء كان تحفظي أو جراحة تجميلية أو جراحة تجميلية. لكن خلينا نركز على الناس اللي عندهم دوالي ولا عندهم لنفديمة وذمة لنفاوية سواء كانت بسبب الوذمة الشحمية أو غيرها. هنا وش ممكن يكون حلول جراحية لهالموضوع؟
نعم، الدوالي زي ما قلت لك شهيرة، لأن تمتلي عياداتنا سواء كانت المستشفيات الحكومية والخاصة، كافة العيادات تمتلي بمرضى الدوالي الآن. وأكثر أعراضها الإحساس في الثقل آخر اليوم، أو ظهور الدوالي السطحية اللي تحت الجلد، هذه شكلا يعني تكون تضايق، لكن أكثرها اللي تكون تضايق جدا مسألة الثقل آخر اليوم، الإحساس بالتعب. أجدادنا وكبار السن اللي نشوفهم عندنا الحين اللي كانوا أوقات يسافرون كثير، أو المدرسين وتقاعدين من سنين، يصير في تغيرات في اللون، الجسم يخشوشن شوي في الساق، يحصل في تقرحات في حالات متقدمة جدا، هذه أخطارها. فبالتالي علاجها عادة يعني أمره سهل. في بداية يكون مجرد ارتداء شراب الضاغط فقط لتحديد تقدم، يعني حد من تقدم المشكلة، بس لو تشيلها بترجع. وسابقا كان تقريبا العلاج الأساسي هو الجراحة، في أنه نشيل، إحنا ربي خالقنا بنظامين وريديين في الساق أو حتى في الأطراف بشكل عام، نظام سطحي ونظام عميق. النظام العميق هو اللي إذا سمعتي أحد لا سمح الله صار عنده جلطة مثلا ويأخذ مسيلات دم، هذه تحصل غالبا في النظام العميق. النظام السطحي ربي خالقه قدر غيار، نظام العميق ما اشتغل يعمل السطحي، أحد عنده تصلب شرايين في القلب يحتاج تغيير شريان نقطع من هذا ونحطه، أو حتى في الأرجل، لكن كلهم عندهم صمامات تسمح بالدم بالعبور بجهة واحدة عكس الجاذبية، فما في ضغط جاي من القلب عشان يساعد على الضخ. الوسيلة الوحيدة للضخ هو اللي نسميه القلب الطرفي، اللي هو عضلات الساق والفخ مع المشي. فلكن تتخيلي أنه المدرس أو المدرسة، ضابط الأمن، العاملين في القطاع الصحي أو العاملين في مكاتب فترات طويلة،
الجراحين
كل اللي واقف فترة طويلة بدون ضغط، الصمامات هذه تعتل مع الوقت ويصير فيه تدلي للدم، يسبب هذه الانتفاخات، يسبب هذه الأعراض كلها. الآن خيارات العلاج غير الجراحة، الجراحة كانت ببساطة مزع الوريد تخلص منه تماما. الآن احنا ممكن ننتهي من هذا النظام بحيث ان نحطه فيه، نحرقه من داخل، نسبب جلطة طبية احنا نسببها بالموجات، بالليزر، او حتى بالغراء الآن ظاهر خلال يعني العشر سنوات الماضية، بس نحط فيه غراء غراء طبي ونسده خلاص، يصير الجسم يتعود انه هذه الأوردة اللي تحت الجلد مباشرة، بدل ما تروح النظام السطحي تلقى لها درب تروح للنظام العميق، وغالبا تنتهي هذه المشاكل. الوذمة الليمفاوية امر مختلف تماما، خصوصا اذا كان الشخص مولود فيها. غالبي اللي نسويه ان احنا يعني نجلس مع المرضى نوضح لهم وش الوذمة الليمفاوية، وش التوقعات للعلاج، وش توقعات التحسن، لأنه غالباً أنه يكون في فرق في الحجم ما بين اليمين واليسار، يعني الطرف المصاب وغيره. فأكثر المرضى يقول لك أنا أبغى ترجع رجلي زي ما الثانية، وغالباً هذا شبه مستحيل. فالعلاج غالباً تحفظي، وغالباً على طول الحياة، أنه يكون عن طريق الشراب الضاغط أو أي رداء ضاغط. وهذا نستفيد حنا منه كثير من الأخصائيين وأخصائيات العلاج الطبيعي اللي عندهم يعني خبرة عميقة، فإنهم يقدرون يساعدوننا في هذه. يعني الحمد لله قاعد العدد يزيد. أنا طبعا عارف نوفا كل المرضى يروحون عندها، فنحاول نوضح لهم أنه إحنا ما نقدر نصلح شيء ما يوصل للحد هذا. طبعا في كثير يسألون عن الخيارات الجراحية، إذا ما شفت عمليات تسوت في تخصص معين، زي ما قالوا يعني مشايخنا اللي دربونا، إذا ما شفت عملية تسوت في تخصص معين على مدار 10 سنين تدريب، غالبا أن السبب منطقي. فالعمليات الجراحية
ما أنها هي يعني
غالبا
ما هي نافعة
أو نتائجها أسوأ، خصوصا إذا صار السبب مثلا شكلي، يعني
رجلي ما هو سبب طبي، يعني
رجلي كبيرة، أنا أبغى أتخلص من هذا، من رجلي الكبيرة. أقدر أؤكد أنه ما راح تلقى نتيجة طيبة أبدا. طبعا في مراكز كثيرة سواء كانت تجارية أو حكومية تحاول في العالم كله معدودة تحاول أنها تقول أنه لا نتائجنا كويسة ممتازة وكذا، ولكن يعني بشكل عام النتائج اللي نعرفها في التدخلات الجراحية للوذمة الليمفاوية غالبا غير مناسبة.
هل يعني من خلال خبرتك تشوف انه احيانا المرضى يضغطون على الجراحين او الاطباء باتجاه معين لانه هو ما يعتقد انه هذا اللي بيستفيد منه، فيقول طيب خلاص انا بسوي اللي انت تبيه بس ترى انا حذرتك؟ فهل هذا يحصل كثير يعني؟
يحصل ان المرضى يسالون طبعا. ما في مريض بيجي يتسوق في عياده ان شاء الله، يعني ما في كثير غالبا انه في مرضى بيجون يتسوقون وكذا، لكن كل المرضى جاي لحاجه ولسؤال، وغالبا جاي ان شاء الله لشخص عنده علم اذا كان في تخصص معين، وبالتالي يسمعون. يعني إذا راح أوضح لهم بالضبط وش اللي حاصل، غالبية المرضى يسمعون ويقتنعون وكذا. طبعا من الضروري جدا، وهذا نسويه أنا والزملاء كثير عندنا في الجامعة وغيرها، نقول له ترى أعرض عليه، ترى شوف الدكتورة هنا أخصائية معي، استشارية معي، خذ رأي ثاني، يساعد كثير المرضى ويبني الثقة معهم. الضغط إن الواحد يسوي عملية، من الصعب إنك تجبر أحد إنه يسوي عملية ما يبغى يسويها، يعني حتى لا نظاما ولا شرعا ولا أخلاقا ما تقدر تسويها. ولكن لا، فيه أسئلة، بيجون مرضى لأسباب يعني أسباب معينة أو أخرى، سواء كانت تجميلية أو شيء، يقولك أبغى أسوي الإجراء المعين وما له حاجة طبية مثلا، حتى كتجميلي ما له حاجة، وبالتالي يصعب اني اسويها. يعني اقرب مثال اللي يجيني يقول يجون عندهم انتفاخات في رجولهم ودوالي، ما عندهم ارتجاعات، ما عندهم شيء، اشياء بسيطه توها ظاهره، يقول لك لا ابغاك تسوي لي العمليه تخلصني من هذا الداخلي. انا لا اقدر اسوي لك اياها لانه ما في لها شيء طبي اقدر اسويه، ولا اخلاقيا، ولا يمكن ما يجوز، يمكن ما يجوز بعد.
يروح لحد ثاني يمكن.
إيه يعني الأمل إن شاء الله إنه الزملاء في القطاع الطبي كلهم إن شاء الله. القدر من الكفاءة، وإنهم إن شاء الله ما يعني يسوون الأصلح والأنسب للمرضى.
وهذا يمكن اللي يعني لازم نركز عليه، هو تثقيف المرضى. يعني المريض لازم يعرف، وهذا يمكن بعض الأطباء يعني يمكن يوصلون المعلومة للمريض لكن ما يتأكدون أنه وصلت له المعلومة بشكل صحيح. أحيانا يمكن، وهذه كثير نشوفها يعني بالأبحاث، أنه الطبيب يقول شيء لكن المريض يسمعها شيء ثاني. نعم. فهذه النقطة يمكن ما أدري. نعم. تعرضت لها قبل؟
لا التثقيف الصحي ويعني أنك تسأل المرضى أنت فهمت وما فهمت، سمعت تقولين في الأبحاث، في أبحاث كثيرة نشرت عنك، دخلت شفت الدكتورة هنا وقالت لك عن الحالة من أولها لآخرها، فاهم يا مساعد؟ أنا فاهم الحمد لله، كل شيء زين وعارف حالتي. تطلع الاستراحة نعطيهم كوشنير، نعطيهم استبيان، وش قال لكم، وش فهمت وش ما فهمت،
إذا شيء مختلف تمام،
2/10 ما فهمنا شيء. يحصل بعض المرضى كذا، بس مرة ثانية يمكن السبب الحاجة. المرضى في حاجة، المرضى جايين متوقعين بيلقون حل نهائي ناجع يخلصهم من كل شيء، وبعدين يقولهم لا والله ترى ما هو اللي انت متوقع،
فيصاب بالإحباط.
أوقات يكون عندهم ضيقة صدر، إحباط إلى حد ما، ولكن مع الوقت يعني مرضى الوذمة الليمفاوية كثير، أنا حتى أقول لهم ما يحتاج تجدولون مواعيد، مروا علي في العيادة، اطلبوا بس يكلمون مكتب التنسيق عندنا في المستشفى، يرتبون معي موعد أي وقت وندردش مرة ثانية.
إذا هو يعني يحتاج وقت أطول عشان يفهم،
دردش مرة ثانية، ليش ما صار معك؟ طيب ليش صار لي؟ أنت تقول أنه وراثي، طيب أمي وأبوي ما عندهم. عد نشرة، نبدأ نفتح كتب العلوم القديمة، نذكر حاجات الجينات.
حلو. وبالنسبة يعني نقطة ذكرتها يمكن نوف المرة اللي راحت، أنه علاج مثل هالمشاكل هذه من أكثر من يعني تخصص، ما هو بتخصص واحد. فلازم يصير في نوع من التكامل ما بين التخصصات المختلفة. وش التحديات اللي يعني ممكن تواجهكم أنتم كجراحين أو كأطباء في هالناحية هذه، ناحية أنه العلاج التكاملي والتواصل مع التخصصات الأخرى؟
نعم، أول شيء قلة الكفاءات، الأشخاص المدربين ما في، سواء كان في تخصصنا أو حتى في العلاج الطبيعي. صحيح. يعني ما شاء الله أخصائي العلاج الطبيعي صحيح أنهم يكثرون، لكن لازال البلد في حاجة. صحيح. فلما يجي أحد يتخصص في نقطة معينة ما في كثير، أنا أسمع من نوف ما في كثير، وهي تدرب وتحرص أنها تدرب، فما في كثير جدا، لأنه كل أحد يقول لك التعامل مع بعض المرضى اللي عندهم مشاكل معينة قد يكون شوي صعب.
صعب وهو جذاب يمكن.
أي يمكن ما هو جذاب، يمكن يأخذ وقت. وحتى القضية الثانية اللي تيجي مسألة المردود، سواء كان العملي أو المادي، لها ما يكون مناسب، وهذه يعني بغى نتفهم فيها مع مجلس الضمان الصحي والكلام هذا.
صحيح.
الشيء الثاني انه ما حد يعرف إذا في أحد مختص في الموضوع هذا. يعني ما ودك أحد يلومن يقول أن المرضى ما يدرون. لا، ترى القطاع الصحي بشكل عام في كثير منهم ما يعرفون كثير عن المشاكل، يعني خصوصا اللي دخلوا في تخصص ثم تخصص عميق. أنا لو تسأليني عن بعض المشاكل في الكلى أو في الكبد، ما أقول لك الآن ما عندي أي فكرة. فيمكن يكون احتياج التثقيف بشكل عام، وأحد وسائل التثقيف هو اللي قاعد نسويها الحين. صحيح. هذا أنه إذا والله فيها المشكلة الفلانية رسلونا، يعني أعطونا خبر وإن شاء الله إحنا نقوم بالواجب، مثل ما إحنا إذا صار عندنا مشكلة لشغلة معينة لتخصص معين نرسل لكم وتقوموا بالواجب.
يعني التثقيف مو بس للمرضى ولكن حتى للمختصين.
أكيد.
يعني تطرقت النقطة يمكن نحتاج نوقف عندها شوي، الضمان الصحي والقطاع الصحي بشكل عام والمودل أوف كير والنموذج للرعاية. كيف تشوف يعني الوضع الحالي؟ هل أكيد فيه يعني ما في نظام متكامل، لكن وين المفاصل اللي تحس إنه نحتاج إن نركز عليها في هالمجال، مجال تخصصك اللي تحتاج في القطاع الصحي إنهم مركزون عليها، سواء كان البايرز اللي هم اللي يدفعون الخدمة أو الريجوليترز اللي هم المنظمين للناحية هذه؟
نعم، طبعا أنا توي جاي مالي إلا سنة ونص، جيت قبل كورونا بالضبط، فترة كورونا حتى ما أقدر يعني في المستشفى. لكن التوجه اللي حاصل في البلد بشكل عام مع برنامج التحول، خصوصا التحول في القطاع الصحي، يعني على كثر ما نقرأ، كل ما نقرأ زيادة في المستندات على الورق، احنا يعني ان شاء الله ب 2030 وبعدها بشوي المفروض يكون عندنا نظام صحي قوي جدا 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 جدا. التحديات ما هي بتحديات صغيره، يعني اول تحدي مساله ان الطبيب او المختص يكون قريب للمريض. هذا اعتقد بالنسبه لتخصصي انا هو اكبر تحدي. جراحه الاوعيه الدمويه تخصص صعب شوي وغالي على النظام الصحي، وبالتالي ما نقدر نخليه في كل مستشفى، لازم يكون في يعني كم في مستشفيات مرجعية مثلاً. لكن ما يصلح أقول إنه المريض اللي في أقصى الشمال لازم يجي للرياض عشان يأخذ العلاج. هذا لازم يكون في أحد هناك. يعني الأمور بادية تتحسن، تحديد القوى العاملة بشكل عام في كل التخصصات قاعد في خطوات قاعدة تحصل. في نقرأ كل يوم إنه في خطوات قاعدة تحصل بهذا الخصوص، وإن شاء الله أنه بيكون يعني يعني التغيير حنا فيه، مو هو جاي، التغيير حنا فيه الآن.
لا، وبعدين يعني أزمة كورونا وضحت أنه إحنا قادرين، يعني اللي حاصل أو اللي حصل في التحكم في هالمشكلة وسيطر عليها بشكل كويس، هذا يدل على أنه إحنا كإنفراستركتور كبنية تحتية عندنا كل شيء، بس نحتاج أن نوظفها بشكل صحيح يمكن.
نعم، تجربتنا، تجربة المملكة، تجربة البلد في كورونا مدعاة الفخر حقيقة. وأنا عندي تخصص بالصحة العامة وتابع ومشارك، فمدعاة الفخر. والزملاء من يعني اللي نعرفهم في التدريب معي في أمريكا وفي كندا، في نقاشات نتكلمها معهم الأمور مختلفة تماما. اللي هنا الإنسان أولا، أي أحد يحتاج رعاية صحية أيا كان بسبب كورونا المجال مفتوح. الدراسات اللي احنا عملناها في المستشفيات، كل الناس اللي موجودين في المستشفى ما نسأل أنت مين ولا وش عندك ولا وش ما عندك وفي تأمين ولا أنت ما في. وهذا يعني انعكس على النتائج اللي احنا طالعين، احنا لازلنا فيها ولازلنا نحذر، واللي ما أخذ اللقاح يا ليت يأخذ اللقاح، لأنه الحمد لله جت الجرعات الجديدة خلال الأسبوع هذا. فلازلنا ما خرجنا منها، ولازلنا جزء من العالم اللي فيه أجزاء منه الآن ما جاها شيء. لكن بالتأكيد أنه أداء القطاعات الصحية في أزمة كورونا في البلد شيء يعني يثلج الصدر.
الحمد لله،
الواحد يحمد رب أنه في هالبلد.
الحمد لله،
الزملاء اللي مبتعثين الآن في أماكن معينة إلى الآن يمكن حتى ما ينتظر دوره يجي لقاح أو لا تطلع أو لا تجي. فهذه نعمة يعني نحمد ربنا ونشكره عليها.
الحمد لله. وحنا في مجال التخصص الدقيق، وأنه عدد قليل من الناس متخصصين في هالمجال. ذكرت أنه يعني يمكن يكون في أماكن طرفية في المملكة ما يتوفر عندهم هذا التخصص. هل تشوف أنه ممكن يساعد الطب الاتصالي في أنه يكون في عندك المستشفيات المرجعية في المدن الكبيرة أنها ممكن تساعد في المناطق الطرفية على الأقل في التشخيص؟
طبعاً طبعاً. والطب الاتصالي يعني أظنه كان فكرة في برنامج التحول في الصحي على الأقل في البداية حسب ما سمعت من اللي القائمين عليه. وأزمة كورونا أثبتت أن الطب الاتصالي ممكن يستخدم كأداة رائعة جداً في هالموضوع. أنا أعرف بعض الزملاء في المستشفيات الثانية اللي تجيهم خصوصاً في وزارة الصحة يتصلون عليهم الزملاء في مستشفيات في مكان كثير ما كثير يقول لك أكلمني بالتليفون بس بالفيديو أشوفه عشان أعطيك الجواب الآن أو أنك تنقل لي المريض مباشرة. إذا صلحت بطريقة مناسبة وتنظيمها صار رائع يعني تكفي لو ما يجي منها لأنها تكفي المريض عناء السفر
صحيح
بلا حاجة. هذه أحد أهم الأشياء اللي الواحد يعتني فيها بالصحة العامة للبلد وللمرضى. لو يكفيك عناء السفر الحمد لله هذا كفى ووفى. لو أحد احتاج على الأقل يشوف أحد مختص هناك ويرسله للشخص المناسب. فالطب الاتصالي فيما أعرف الآن أنه حتى الخطوات متسارعة أنه يدخل كان مجرد على طرف الآن لا في داخل منظومة التحول الصحي بشكل كبير.
الحمد لله. طيب خلينا يعني نلخص ال خلينا نقول التيك هوم مسجز أو الرسائل اللي نبغى نوصلها في النهاية. وش أهم نقاط اللي تبغى توصلها للي يستمع لها الحلقة؟
بالنسبة للوذمة بشكل عام اللي إحنا ناقشناها يعني أكثر الوقت، الوذمة الشحمية أو الوذمة الليمفاوية أو الدوالي أو أي سبب له علاقة بالأوعية الدموية أو غيرها يؤدي إلى تضخم في السيقان أو في الرجلين، مهم جدا التشخيص المناسب، مهم الوصول للتشخيص أولا. الحين مع وسائل التواصل الاجتماعي رجل كبيرة أفتح أشوف رجل كبيرة وش سويته فيها أو أسوي الشغلة الفلانية، فلازم يكون في تشخيص مناسب. الشيء الثاني ما يصلح اللي يصلح لغيرك ما يصلح لك لأنه قد يكون تشخيص مختلف. الشيء الثالث الهدف من التشخيص هو أنه شوي يساعد على توقعات المريض أنه اللي وش تتوقع يطلع من اللي من الحالة اللي أنت فيها والعلاج اللي أنت تتعرض له. والشيء الرابع أنه هذه المشاكل بشكل عام لا يعالجها شخص واحد، تحتاج فريق طبي من مختصين كثر عشان يوفرون الرعاية المتكاملة للمرضى.
ممتاز، يعطيك العافية. يعني نقدر نقول من الآخر التشخيص أولا؟
نعم، من الآخر الزبدة التشخيص أولا. نعم.
يعطيك العافية دكتور، ما قصرت. شكرا جزيلا.
شكرا لاستضافتي مرة ثانية. الله يحييك.
يعطيك العافية. لا تنسون الاشتراك بالقناة حتى ما تفوتكم الحلقات القادمة. تقييمكم ملاحظاتكم واقتراحاتكم تهمنا للتطوير والتحسين، وتلاقون إيميل البرنامج وحسابات التواصل الاجتماعي في وصف الحلقة.
وفي وصف الحلقة راح تحصل كود خصم خاص من عيادات فيزيوتريو الراعين لهذا البودكاست.